وليحذر الإنسان ما يضيع عليه وقته، ومما يدمر على الإنسان وقته تضييع الوقت في المنام. النوم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولولا النوم لعشنا في شقاء. والإنسان مطلوب منه أن يعطي جسده حقه، وإن لجسدك عليك حقا. وليس معنى هذا أن ينام الإنسان الساعات الطويلة المتواصلة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يعطي جسده ما يحتاجه الجسد. وكثير من الناس يعتقد أنه لا بد من 8 ساعات، وهذا خطأ كبير. فكثير من الصالحين إنما يكتفون بالغفلة السريعة والنومة التي لا تستغرق إلا مثل الانتباهة عند غيرهم، ونوم الصالحين غلبة. وقد مكث الإمام النووي رحمه الله تعالى سنين عددا لا يضع جنبه على الأرض، وإنما كان ينام رحمه الله تعالى جالسا، كان ينام في حال التحصيل، فإذا غلبته عيناه نام ما شاء الله تبارك وتعالى، ولم يضع جنبه على الأرض سنين عددا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإنسان يعطي جسده ما يصح به من غير تفريط ولا إفراط، وإنما يتوقف عند حدود ما يحتاجه الجسد. وأما تضييع الوقت في المنام فهذا ليس من شأن الأكياس الذين يحرصون على أعمارهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إلى أمر يضيعه كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. في الوقت الذي هو وقت القيلولة يكون الشيطان سارحا يمرح، والمفروض أننا نكون في نوم ولا نتأخر في السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره السهر بعد العشاء الآخرة إلا للعلم أو الأشياء المهمة، فما إذا نزل بك ضيفان أو ما أشبه. ولكن الناس الآن جعلوا الوقت الذي يكون فيه الشيطان في مراح جعلوه لهم مراحا، ثم إنهم بعد ذلك يقضون الأوقات بالليل في سهر يعود عليهم ولا يعود لهم. وطريقة الحياة المعاصرة تجبرنا على أشياء من الاستيقاظ. يعني إذا نظر الإنسان في حال الخلق في هذا العصر وجد أن الحياة المعاصرة تجبر المرأة على أمور تضطرب بها أحواله، ولكن إن استطعت أن تنفذ ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن تنام وقت القيلولة، فافعل، فإن الشياطين لا تقيل. ومن الأمور المضيعة للوقت كذلك ما يتعلق بوجبات الطعام، سواء كانت على المائدة كما يحصل عندما يجتمع أناس على الطعام، فإنه يطول الكلام في أشياء تضر ولا تنفع. الأكل الذي كان يمكن أن يلتهم في 10 دقائق لا يفرغ منه إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة على الأقل. وقد يكون تضييع هذا الوقت في مثل هذا الأمر مؤثرا على واجبات لا يستطيع المرء أن يحصلها بعد. ومما يضيع الأوقات كذلك ويستهلكها ما يجتمع الناس عليه من غير فائدة شرعية. والاجتماع بالإخوة قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. من أكبر الأشياء التي تضيع الوقت النقاشات التي لا تفيد في كثير من المجالس، فكل من المتناقشين يجتهد وسعه لكي يثبت أنه على صواب، وقد يكونون جميعا على خطأ من غير أدلة ومن غير تجرد. وهذه الاجتماعات على غير فائدة شرعية ينبغي أن ينتبه المسلم إلى خطرها جيدا. فبعض طلاب العلم لا يرد أحدا طلب منه أي طلب وإن كان تافها، أي شخص يطلب منه أمرا تافها يخرج معه مع أنه يمكن أن يقضيه غيره. والحل في مثل هذه الأمور أن تتعود الاعتذار المهذب عن كل عمل يصرفك عن الغاية التي تسعى إليها. ولا بد أن تعتذر بلباقة عن كل انشغال يشغلك به الفارغون. والمسألة قد تكون محرجة، لأن الإنسان إذا رد غيره، إذا طلب منه شيئا، فإنه ربما يتغير عليه صدره، ولكن قد يطلبك بعض الفارغين مرات، والفوضويون يتخذون القرارات لحظية ويمرون على من يعرفون ويقولون لهم تعالوا معنا وهكذا. فليحذر العاقل هؤلاء البطالين، فما لم تكن تلك الروحة مهمة كشيء طارئ مثلا كوفاة إنسان يدفن الآن وأخبروك فتذهب إليه أو لعيادة مريض وهذا وقت زيارته إلى غير ذلك من الطاعات التي ترضي الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن ذلك كذلك وإذا لم يكن كتلبية حاجة الأبوين، فلا يرى لك إلا أن تعتذر، لأن هذا الأمر يضرك في مستقبل حياتك كما يضرك في حاضرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرد سائلا قط، وكانت تأتيه الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم في أي طرق المدينة شاءت، فيسير معها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي لها حاجتها، ولكن لم يكن المجتمع بالرداءة التي يحيا عليها المجتمع الآن، كان مجتمعا نظيفا، وكانت إرادات الخلق في الجملة منضبطة، وهو أشرف جيل عرفته البشرية هو الجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تكن الحياة يومئذ كالحياة الآن، وإنما كانوا أقواما يرقبون في المؤمنين الإلة والذمة، لا كحال أكثر الناس اليوم، لا يرقب الواحد منهم في مؤمن إلا ولا ذمة، فكن من أهل زمانك على حذر. هذه الاجتماعات التي تكون على غير مرضاة الرب تبارك وتعالى تحصد فيها الألسنة ما تحصد من الآثام والشرور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما صحح ذلك الألباني في الصحيحة، هو حديث أخرجه الطبراني وابن عساكر. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير. اللسان مجمع الأهواء، وجهاده من أشق الأشياء، وجهاد النفس أصعب من جهاد البدن، لأن البدن مأمور وأما النفس فأمارة بالسوء. البدن مأمور وأما النفس فأمارة بالسوء. قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. والإنسان إذا راعى وقته وحفظ زمانه وعمره فإنه يجتهد في أن يكون مطهرا للسانه من حصاده وآفاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فليتكلم الإنسان فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وليمسك لسانه عن غير ذلك. ونحن نجلس مع أقوام نذكر ما كان في الأسفار وما رأينا من الجبال والأنهار وما وقع لنا من الوقائع وما استحسناه من الأطعمة والثياب، وإذا بالغنا في ذلك فإننا نمزج الكلام بزيادة ونقصان، وقد يقع في أثناء ذلك تزكية للنفس، وكل ذلك مضيعة للزمان، وأنا تسلم من الآفات وأنت مقيم على تلك الحال. لا يجب عليك أن تسأل غيرك عما لا يعنيه، فأنت بالسؤال مضيع لوقتك وألجأت صاحبك بالجواب إلى التضييع، وأثر الأسئلة فيها آفات، فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا، تقول هل أنت صائم؟ فإن قال نعم كان مظهرا لعبادته فقد يدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته إن أخبرك من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات. وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر واحتاج إلى جهد وتعب فيه، وقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع، وكذلك سؤالك عن سائر عبادات أخيه. ولماذا تسأل عما لا يعنيه؟ عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فحينئذ يصيبه العنت. ولا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليه وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه عما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. وقال مورق العجلي أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا ما هو يا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا يعنيني. الصمت عما لا يعنيني أمر من أشق ما يكون، أن تسكت عما لا يعنيك. قال أبو جعفر محمد بن علي كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل، فقال ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. وأعظم بهما من خصلتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن كثيرا من نجوى الناس إنما يعود عليهم بالضرر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله، والفضل الزيادة. طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله، فضول الكلام مذموم. وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة، فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول، أي فضل عن الحاجة، فكل ذلك يكون مذموما، وهو من هذه البابة يؤدي إلى تضييع الأوقات وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سوقة وجماعة يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منها أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ييس من أمر دينه ولا من أمر دنياه؟ هذا الأمر الكبير يفرط فيه كثير من الناس، وكثير من الخلق يقع في مخالفة الرب تبارك وتعالى وينطق في أمور يبغضها الله رب العالمين ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا عباد الله أن نتأمل في هذه المعاني وأن نجتهد في طاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نوظف اللسان فيما ينبغي أن يوظف فيه، من ذكر الرحيم الرحمن، من تلاوة القرآن، من تعليم العلم ونشره وبثه وإذاعته، من الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الإصلاح بين الناس. وعلينا أن نجتهد في سد الباب على جميع ما يمكن أن يؤدي إلى تبديد أوقاتنا وتضييع أعمارنا. وكثير من الناس إذا لم تكن عنده غاية مرجوة فإنه لا يمكن أن يحس بطعم الحياة، لأنك إذا لم تجعل للحياة غاية فلن تحس بطعم الحياة. وكثير من الناس يجعل للحياة غايات ثانوية، وهذه إذا ما حصلت فكأنه لم تعد لحياته قيمة. لذلك تجد أكثر الذين يحالون إلى التقاعد تصير حياتهم إلى مرار وإلى شقاء وإلى عنت، لأنه إنما كان يدور في دائرة معينة وكان يريد أن يحصل أشياء بذاتها، فلما حصل تلك الأشياء فزوج الأبناء، ثم صار كل في طريق وحصل ما كان يريد من تلك الأمور التافهات. لما أن صنع ذلك لم تعد لحياته قيمة. ولكن المؤمن ليس له مستراح إلا في جنة ربه تبارك وتعالى، وهذا الأمر يكون على قدر ما يتألق في النفس بإشراقه. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا المبالغ، فسعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان صغيرا في السن، أي كان في شبابه رضوان الله عليه، واهتز عرش الرحمن لموته. وكثير ممن هو في سن سعد بن معاذ الآن لا يساوي وزنه ترابا، بل إن وزنه ترابا يكون زائدا بكثير على قيمته. كثير منهم ممن هو في سن سعد أو جاوزها لا يساوي وزنه ترابا، لأنه لم يجعل لنفسه هدفا في هذه الحياة، ولذلك يمضي عمره سبهللا، كما قال أمير المؤمنين عمر: إني لأكره الرجل سبهللا، يعني ليس في شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. فإما أن تكون مقبلا على شأنك فيما ينفعك في آخرتك، وإما أن تكون مقبلا على ما ينفعك في حياتك شريطة ألا يتعارض هذا الأمر الدنيوي مع دينك. وإنك إن لم تفعل ذلك فقد ضاعت عليك أوقاتك وتسرب من بين يديك عمرك، وهو أثمن ما لديك، فاحرص عليه واتق الله تبارك وتعالى فيه.